بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وفاة أبي طالب وخديجة وما جرى قبل ذلك وبعده. وهذه من الابتلاءات العظيمة التي توالت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه وهو صغير، فتولاه عمه ثم مات، تزوج خديجة وناصرته ثم ماتت، وهكذا مات جده، وكل من وقف معه في بداية الأمر فقده، فهو ابتلاء عظيم. قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه. وهذه بلية إذا كان جيران الشخص يؤذونه، يضيق حاله. إذا كنت تعيش بين جيران يؤذونك في الليل والنهار بالقول والفعل، يحصل الإنسان نكد إذا كان الجار سيء. ماذا قال ابن الوردي في اللامية عن هذا؟ ماذا قال؟ دار جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. قال: وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم فيما ذكر لي. وانتبه لقوله فيما ذكر لي، معناه أنه إيش؟ معلق منقطع. يطرح عليه رحم الشاه المشيمة، ويسمى السلة، سلة الجزور إن كانت من البقر والإبل، وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له مكان الطعام الذي يطبخ، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى، كما حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير، يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على العود فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. وهذا ما حاله؟ هذا لا يصح. وقد رواه الطبري أيضا عن عروة فهو مرسل. ولو أن المؤلف جاء بما صح في هذا الباب لكان أحسن، وهو ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجانب الكعبة، فجعل المشركون يتحدثون، فقال قائلهم: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم. من هو أشقى القوم؟ عقبة بن أبي معيط. فذهب وأتى بسلى الجزور، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعه على ظهره، فاستمر في صلاته. وكان ابن مسعود ينظر لكنه لا يستطيع أن يصنع شيئا، فقال: والله لو كانت لي منعة لأبعدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها، فجاءت وهي صغيرة فأخرجت ما على ظهر أبيها وهو ساجد، ثم جعلت تدعو على المشركين وتسبهم. هذا في صحيح البخاري ومسلم، حصل مرة واحدة من عقبة ابن أبي معيط. أما هذا الأثر فيه أنه كلما صلى وضعه على ظهره، وهذا ليس بصحيح. وأيضا أنهم كانوا يضعون يعني هذا الشيء المستقدر في مكان الطعام الذي يطبخه في بيته، هذا لا يصح. وإنما حصل هذا مرة واحدة ويصلي بجانب البيت كما في الصحيحين. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد. أبو طالب كان يحميه وخديجة كانت تناصره، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين، فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. أما أنهم تجرأوا عليه فنعم، قد ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح، وأما بهذه التفاصيل فهو من هذا الطريق المعلقة. قال ابن هشام بن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. والحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ في دلائل النبوة، وله شاهد من حديث عائشة عند الحاكم أنه زاد الأذى لما مات أبو طالب. وأما هذا فإنه مرسل عن عروة بن الزبير رحمه الله. قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. قال ابن إسحاق: فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه. هذا السند ما حاله؟ فيه مبهمون، وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، كان له مكانة، وقد حضر كما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. هكذا أصحاب الباطل: اسكت عني أسكت عنك. أصحاب الباطل هذا مبدأهم مع أهل الحق، ويا ليتهم أيضا إذا سكت أهل الحق يتوقفون عن الأذية، لا، ولكنهم هكذا مبدأهم: اسكت عنا نسكت عنك. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك فقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة يعطونيها تملكون بها، تعطونيها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم. قال: فقال أبو جهل: نعم، وأبيك، وعشر كلمات. تريد كلمة؟ نعطيك عشر. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل معطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، قال: تفرقوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فجعل يقول له: أي عم، فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما تقارب من أبي طالب الموت قال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه فقال: قال يا ابن أخي والله قد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه وقال لهم ما قال وردوا عليه ما ردوا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعنون النصارى لقولهم إن الله ثالث ثلاثة إن هذا إلا اختلاف. وفي القراءة المشهورة: إن هذا إيش؟ إلا اختلاق. ثم هلك أبو طالب. ما حال هذا الحديث بطوله؟ ما حال هذا الحديث بطوله؟ ضعيف، سبب النزول ضعيف، ليس له شاهد. وقصة أبي طالب أنه قال لا إله إلا الله بينه وبين نفسه ورآه العباس لا يصح، وهذا هو الذي يستدل به الشيعة على إسلام أبي طالب، فإنه ضعيف السند ومنكر المتن، يخالف ما في البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن الذي في آخره أن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا الحديث في بعض ألفاظه قد صح من طرق أخرى، منها أن أبا طالب قال له: لولا مخافة قومك لأقررت بها عينك، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يرادف تلك الأبيات التي قيل فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وأيضا: ولقد نصحت ولقد زعمت وكنت لقد نصحت وكنت وزعمت أنك ناصحي، إلى آخر الأبيات. فهذا له ما يشهد له. وأيضا ذهاب المشركين إلى أبي طالب ومفاوضتهم له ودعواه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت وقد مر بنا فيما مضى، لكن ليس بهذه التفاصيل. وأما أن هذه الآيات نزلت بعد هذه الحادثة فلا، ولكن ظاهر الأحاديث واضح، ولعل بعض الرواة جعل هذه القصة مركبة على هذه الآيات، أنه دعاهم إلى الله فقالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلا نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة. فلو أن المؤلف رحمه الله أتى بحديث المسيب بن حزن وأيضا ذكر بعض الروايات الصحيحة لكان أحسن. حديث ابن عباس هذا الذي فيه بعض المبهمين قد وصله أحمد والنسائي في السنن الكبرى والترمذي والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، لكنهم وصلوه مختصرا ليس بهذه الألفاظ، وهو كما سمعت بعض ألفاظه صحيحة وبعضها لها شواهد وبعضها منكرة وبعضها ضعيفة.